بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. توصلنا إلى الاحتياط، البناء بالاحتياط الوجوبي على ضرورة إيقاع هذه الأفعال في يوم الأضحى، يعني الذبح والحلق أو التقصير لا بد من أدائها في يوم الأضحى على الأحوط وجوباً، مراعاة للشهرة العظيمة والسيرة، سيرة المتشرعة وما شابه. ولكن يدور الأمر في ذلك بين أن يكون إيقاع هذه الأفعال في يوم الأضحى شرطا في صحتها، يعني أن هذه الأفعال واجبة مشروطا بهذا الشرط، مشروطا بإيقاعها، يعني هذا شرطا في الواجب لا في الوجوب، شرطا في الواجب، يعني تعلق الوجوب بالذبح الكائن في يوم الأضحى، هذه الحصة من الذبح، تعلق الوجوب بالحلق الواقع في يوم الأضحى، هذه الحصة من الحلق على نحو شرط الواجب، مثل تعلق الوجوب بالصلاة متطهرا، بالصلاة المقترنة بالطهارة على نحو شرط الواجب عليكم السلام. فيدور الأمر بين هذا، بين أن يكون هذا، وهذا ما سميناه بالوجوب الشرطي، ولكن في الحقيقة هذا معناه أنه دخيل في الواجب، أنه أن إيقاع هذه الأفعال في يوم الأضحى دخيل في الواجب، وبين أن يكون إيقاع هذه الأفعال في يوم الأضحى واجبا مستقلا بوجوب آخر، بحيث لو أن المكلف خالف ذلك لم يبطل عمله، وإنما ارتكب إثما بترك امتثال وجوب آخر مستقل. فنبني على أنه على الإجمال لا بد من إيقاع هذه الأفعال في يوم الأضحى بالاحتياط الوجوبي هم، لا بالفتوى، لأنه ما لم نجد دليلا واضحا، وإنما لمراعاة الشهرة والسيرة. فقلنا عليكم السلام ورحمة الله. ولكن سبب ذلك ما هو؟ أحد الأمرين، إما البناء على أنه على أن إيقاع هذه الأفعال في هذا اليوم بالذات واجب لوجوب مستقل، أو البناء على أن إيقاع هذه الأفعال في هذا اليوم شرط في صحة هذه الأفعال، ولو خالفه بطل الفعل. الأمر يدور بين هذين الأمرين. فحينئذ قلنا بأنه هذا الاحتياط الوجوبي على أفضل تقدير حاله حال العلم الإجمالي، هذا لا علم وجداني ولا حكم تعبدي أفتينا به بالفتوى، وإنما احتياط وجوبي، هذا أقل شأنا عليكم السلام، أقل شأنا هم عن الفتوى بأحد هذين الأمرين، وهم العلم الإجمالي، وهم أقل شأنا عن العلم الإجمالي بأحد هذين الأمرين. نقول بأن هذا الاحتياط الوجوبي لا يقتضي الاحتياط بين هذين الأمرين اللذين دار بينهما، لأنه لو كان فتوى أو كان أعلى من الفتوى علم إجمالي لكان منحلا بالانحلال الحكمي. فكيف بما هو ليس لا هو علم إجمالي وجداني ولا هو علم إجمالي تعبدي مثل الفتوى بأحد الأمرين، بل هو أقل شيئا منهما معا وهو احتياط وجوبي بأحد هذين الأمرين. لو كان علما إجماليا لكان منحلا، فكيف بما هو دون العلم الإجمالي؟ كيف لو كان علما إجماليا لكان منحلا؟ شرحنا في الدرس الأخير بأنه انحلال حكمي. هذا الانحلال الحكمي بل توضيحه المختصر بأن نقول بأنه أساسا المقدار الذي يستدعي الاحتياط الوجوبي هو أن نبني على أصل وجوبه، أصل وجوب مراعاة هذا اليوم. أما خصوصية كونه مبطلا للعمل أو غير مبطل للعمل فهذا مشكوك، فنجري البراءة عن هذه الشرطية الزائدة. يعني أصل الوجوب مسلم، وإنما شرطية ذلك في صحة العمل مشكوكة، فنجري البراءة عن الشرطية المحتملة. أصل الوجوب لا يمكن إجراء البراءة عنه لأنه مسلم، أنه يجب مسلم لو كان علما إجماليا. الآن نقول مو مسلم ولكن بالاحتياط الوجوبي، بالاحتياط الوجوبي نبني على أصل الوجوب. أما زائدا على الوجوب هل يكون دخيلا في صحة العمل أو لا؟ دخالته في صحة العمل مشكوكة، فنجرى البراءة عن هذا على الإجمال. ولكن لا يمكن الاكتفاء بهذا التوضيح الإجمالي لانحلال ذلك، لأنه لابد وأن يكون الانحلال حسب الموازين بدقة. وهنا خب انحلال حقيقي ماكو، لأنه لا زال في نفوسنا يوجد علم إجمالي. الانحلال الحقيقي إنما هو الانحلال الذي لا يبقي في نفس الإنسان علما إجماليا تكوينا ووجدانا، لا يبقى علم، وإنما يتحول إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي بالطرف الآخر، بحيث علم إجمالي إما وإما ما يبقى في الذهن أبدا. هنا يبقى في الذهن إما وإما، إما هناك وجوب مستقل لمراعاة هذا الزمان، أو هناك وجوب ضمني لهذا الزمان، موجب مستقل هذا الزمان، مراعاة هذا الزمان، إيقاع هذه الأفعال في هذا اليوم، إما واجب بوجوب مستقل أو واجب بوجوب ضمني. لأنه إذا كان دخيلا في الواجب في هذا الفعل الواجب فوجوبه وجوب ضمني، إن كان دخيلا في هذا الفعل الواجب فوجوبه وجوب ضمني، وإن كان غير دخيل في صحة هذا الواجب هذا الفعل الواجب فوجوبه وجوب مستقل. إذن إما وإما يبقى في الذهن، انحلال حقيقي ما حصل، حتى وإن كان خب على كلا التقديرين مراعاته واجبة، على كلا التقديرين سواء كان بوجوب مستقل أو كان دخيلا في الفعل الواجب، على كلا التقديرين مراعاته، مراعاة هذا اليوم، مراعاة إيقاع هذا الفعل في هذا اليوم مسلم. ولكن هذا العلم التفصيلي لا يحد ذلك العلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي لا يحد انحلالا حقيقيا، لأنه لا زال يوجد إما وإما في ذهن الإنسان. من اللي أنه هذا الوجوب كذا أو كذا؟ فانحلال حقيقي ما يحصل، إنما الكلام في حصول الانحلال الحكمي. حصول الانحلال الحكمي يبتني على أن يكون أحد طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح لإجراء البراءة، حتى تجري البراءة عن الطرف الآخر بدون معارض. فهنا قلنا بأنه كون هذا الوجوب استقلاليا، وجوبه الاستقلالي المحتمل غير صالح لجريان البراءة، فتجري البراءة عن الوجوب الضمني المحتمل بلا معارض. لما لا يكون الطرف الأول صالحا للبراءة؟ لما لا يكون الوجوب الاستقلالي المحتمل صالحا للبراءة؟ لأنه البراءة عن الوجوب الاستقلالي شا تفيد؟ ماذا تفيدنا هذه البراءة؟ هل تفيدنا لتصحيح العمل، تصحيح الفعل؟ قلنا بأن هذا يشبه العلم الإجمالي بأن السورة في الصلاة واجبة بوجوب مستقل أو واجبة في ضمن الصلاة، جزء من الصلاة. هل أن وجوبها وجوب استقلالي أو وجوب ضمني؟ يشبه هذا ما نحن فيه، يشبه هذا المثال الفقهي. لو ثبت بدليل أنه لا بد من أن يقرأ الإنسان السورة، ولكن هاي اللابدية هل هي وجوب مستقل عن الصلاة بحيث لو خالفها لا تبطل صلاته وإنما يأثم فقط، أو أن هذه اللابدية بمعنى أنها شرط في صحة الصلاة، جزء من الصلاة، فإذا ترك هذا الجزء متعمدا بطل صلاته، بطلت صلاته؟ ما نحن في صار من هذا القبيل. هل أن خصوصية إيقاع هذه الأفعال في يوم الأضحى، هذه الخصوصية واجبة بوجوب مستقل بحيث لو خالفه المكلف لم يبطل عمله ولكن يأثم، أو أن هذه الخصوصية واجبة بوجوب ضمني شرط في صحة هذه الأفعال؟ هذا الوجوب الضمني سواء كان على ذات هذه الخصوصية أو على تقيد الفعل بهذه الخصوصية. في السورة يحتمل جزئيتها، وفيما نحن فيه نحتمل شرطية هذه الخصوصية، لا فرق في ذلك، سواء أنه الوجوب الضمني في الجزء يكون على ذات الفعل، وفي الشرط يكون على تقيد بتلك الخصوصية. هذا الفرق بين الجزء والشرط، الجزء ذات الفعل والشرط التقيد يكون مشمولا للوجوب الضمني مو ذات الفعل، وهذا لا طبعا ما يأثر على الحساب، ما يأثر على حسابنا. إجمالا ما نحن فيه صار من قبيل العلم الإجمالي بأن السورة واجبة بوجوب مستقل أو أنها جزء من الصلاة. عندئذ نقول بأنه في مثل ذلك إجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي ما فائدتها؟ ما هي فائدة إجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي المحتمل؟ إن قصد بإجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي تصحيح الصلاة بدون السورة، أو تصحيح هذه الأفعال بدون إيقاعها فيما نحن فيه، بدون إيقاعها في يوم الأضحى، فهذا ما لا يمكن استفادته من هذه البراءة، لأن صحة العمل منوطة بالبراءة عن عن الوجوب الضمني، مو منوطة وليست منوطة بالبراءة عن الوجوب الاستقلالي. لو أجرينا البراءة عن الوجوب الضمني أصبحت الصلاة صحيحة بدون السورة، وأصبحت هذه الأفعال صحيحة بدون إيقاعها في يوم الأضحى. فلو كان الهدف من إجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي تصحيح الفعل بدون الالتزام بهذا، فهذا واضح البطلان، لأنه صحة الفعل غير منوطة بالبراءة عن الوجوب الاستقلالي، وإنما صحة الفعل منوطة بالبراءة عن الوجوب الضمني. كنا نتخلص من الوجوب الضمني حتى يصح العمل بدون هذا الجزء المحتمل أو هذا الشرط المحتمل. إذن فإجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي المحتمل، عن وجوب المستقل المحتمل، لا يفيد لتصحيح العمل بدون هذا الشرط أو الجزء المحتمل. وإن كان المراد بهذه البراءة التخلص من العقاب لأجل التخلص من العقاب نجري البراءة عن هذا الطرف للتخلص من العقاب المترتب عليه، لو كان واجبا لكان في مخالفته عقاب، فنريد أن نتخلص من هذا العقاب عند مخالفة ذلك. عندئذ نقول بأنه البراءة لأجل التخلص من العقاب تارة يكون لأجل التخلص من العقاب مهما كان، أو تخلص من العقاب الجهتي، العقاب من جهة وجوب الاستقلالي لا من جهة الوجوب الضمني. أما التخلص من أصل العقاب مهما كانت جهته هذا لا يمكن، لأنه إذا خالف هذا الجزء المحتمل في مثال السورة في الصلاة أو هذا الشرط المحتمل في بحثنا هذا لثبت عليه العقاب قطعا، لأنه إما يعني مخالفة قطعية تصير هذه البراءة بوحدها تجوز له المخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال، لأنه إما هذا شرط في ذاك الواجب، فإذا تركه الواجب إن ترك أصل الفعل الواجب بطل وفيه عقاب، أو واجب مستقل فلو تركوه هم أيضا فيه عقاب، فعلى كلا التقديرين فيه عقاب. فإذا أجرينا البراءة عن ذلك بحيث حتى يتخلص من العقاب، ما يتخلص من العقاب، لأنه هذا ينافي المعلوم بالإجمال. فإذا البراءة عن هذا الطرف يؤدي إلى المخالفة القطعية، سواء كان واجبا مستقلا أو كان واجبا شرطيا، على كلا التقديرين هذا يتورط في العقاب وما يتخلص من العقاب. إذن هذه البراءة لا يمكن أن تخلصه من العقاب نهائيا. وأما إن قيل بأنه نريد أن نخلصه من العقاب من جهة واحدة، لا من كلتا الجهتين، بل نخلصه من العقاب على فرض كون العقاب من جهة الوجوب الاستقلالي، نخلصه من عقاب الوجوب الاستقلالي لا من عقاب الوجوب الشرطي. نجري البراءة للتخلص من العقاب الجهتي لا من أصل العقاب، بل للتخلص من العقاب من جهة خاصة، من جهة الوجوب الاستقلالي لا من جهة الوجوب الشرطي. إن كان هكذا نقول بأن هذه البراءة لمدفي لأن البراءه وضعت للتأمين، وهذا التخلص من العقاب الجهاتي ليس تأمينا، لأنه من جهة واحدة والجهة الأخرى موجودة، وهذا لا يؤمنه. فالبراءة إنما وضعت وليستفاد من أدلتها التأمين، لأجل التأمين لا لأجل التخلص من عقاب الجهاتي فحسب. هذا ما لا يمكن استفادته من أدلة البراءة الشرعية. وعليه فهذه البراءة من الجانب الأول، وهي البراءة عن الوجوب الاستقلالي، لا فائدة فيها لا لتصحيح العمل بدون هذا الشرط، ولا للتخلص من العقاب نهائيا، ولا للتخلص من العقاب الجهتي. إذن هذه البراءة لا، أصلا هذا الطرف غير صالح لإجراء البراءة. إذا أصبح هذا الطرف غير صالح لإجراء البراءة، أصبحت البراءة من الطرف الآخر صالحة للجريان بدون معارض، وهي البراءة عن الوجوب الشرطي لو صح التعبير، يعني البراءة عن شرطية هذا الشرط في الفعل الواجب، أو جزئية السورة في الصلاة الواجبة في مثال السورة. وذلك لأن هذه البراءة لها فائدة ولا معارضة لها، فائدتها هو تصحيح العمل بلا هذا الجزء المحتمل، أو بلا هذا الشرط المحتمل. فائدة البراءة عن الشرطية أو عن الجزئية تصحيح الفعل بدون هذا الجزء أو بدون هذا الشرط، ولا معارضة لهذه البراءة في هذا العلم الإجمالي، لأن الطرف الأول من العلم الإجمالي سقطت براءته، غير كانت صالح، كان الطرف الأول كان غير صالح للبراءة كما وضحنا، فتجري البراءة عن الطرف الثاني بدون معارض. والنتيجة أنه لو فعل بدون الالتزام بهذه الخصوصية كان فعله صحيحا، ولكنه غير مؤمن عن احتمال الوجوب الاستقلالي. احتمال الوجوب الاستقلالي يبقى غير مؤمن، فهو يستحق العقاب من ناحية مخالفته للاحتمال الأول الذي لم تجر عنه البراءة، فيبقى الاحتمال الأول بلي حكما احتماليا غير مؤمن عنه. والحكم الاحتمالي إن لم يكن مؤمنا عنه يعاقب عليه، يستحق عليه العقاب، فيكون مأثوما ولكنه يصح عمله، عمله يكون صحيح. هذا هو البيان الفني للانتهاء إلى أنه لو خالف هذه الخصوصية يأثم ولكنه لا يبطل عمله. هنا قد يقال بأن هذا غير صحيح، هذا البيان إلى هذا الحد كنا دارسي في الدرس الماضي، ولكن لا بهذا الوضوح اليوم، وضحته أكثر بتوضيح أكثر الآن بينته. الآن أضيف إلى ما كنا قرأناه في الدرس الماضي، أنه لقائل أن يقول بأن البراءة عن الطرف الأول صالحة، ليش تقولون مو صالحة؟ بل الطرف الأول يصلح للبراءة، وذلك للتخلص من العقاب الزائد المحتمل، لا من أصل العقاب ولا من العقاب الجهتي، وإنما من العقاب الزائد. وهذا ما وضحناه في علم الأصول اتفاقا في الأيام الأخيرة، كان عندنا هذا البحث بمناسبة البحث عن مقتضى الأصل العملي عند الشك في كون الوجوب غيريا أو نفسيا، في كون الواجب نفسيا أو غيريا. بهذه المناسبة دخلنا في هذا البحث وطرحنا هذه الفكرة، لو شككنا في أن الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري. أصل الوجوب مسلم، ولكنه هل أن وجوبه وجوب نفسي أو وجوب غيري؟ هذا العلم الإجمالي بأنه إما يجب بالوجوب الغيري أو بالوجوب النفسي. خب بهذه الصياغة، بصياغة أنه إما وجوب غيري أو وجوب نفسي، يمكن أن نرد هذا العلم الإجمالي بأنه هذا علم إجمالي بين ما يصلح للتنجيز وما لا يصلح للتنجيز، لأن وجوب الغيري ما عنده صلاحية للتنجيز، صلاحية مستقلة للتنجيز. إن كان وجوبا نفسيا له صلاحية التنجيز، إن كان وجوبا غيريا ليس له صلاحية للتنجيز. فالعلم الإجمالي بين أمرين أحدهما صالح للتنجيز والآخر غير صالح للتنجيز، هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه هذا العلم الإجمالي إنما ينجز فيما إذا كان كلا طرفي صالحا للتنجيز. لكن هل يوجد إلى جنب ذلك علم إجمالي بأمرين كلاهما صالح للتنجيز أو لا؟ هنا أستاذنا الشهيد في علم الأصول ذكر أبرز بلي استعرض صورا أربع لدوران الأمر بين كون الواجب غيريا أو نفسيا. كانت الصورة الثانية والصورة الرابعة متقاربتان، إذا تتذكرون احنا ما مضى كثيرا على هذا البحث في بحثنا في علم الأصول، ما أعرف لعله قبل أسبوع بحثنا هذا البحث، يعني قبل أسبوع من الدرس الأخير الذي درسناه. ف ما اعرف شيخنا اذا متعذب من شو اسمه، خليه يطفوه شوي. فكانت الصوره الثانيه والصوره الرابعه من الصور الاربع التي استعرضها استاذنا الشهيد هناك لبيان انه ما هو مقتضى الاصل العملي عند الشك في كون واجب من الواجبات هل هو واجب غيري او واجب نفسي. كانت الصورة الثانية والرابعة متقاربتان. الآن أريد أن أوضح هنا أنه هل أن ما نحن فيه يشبه أو مصداق من المصادق الصورة الثانية أو الصورة الرابعة؟ إن كان من الصورة الثانية فيتم ما قلناه من الانحلال الحكمي، وإن كان من الصورة الرابعة فقد يقال بعدم تمامية هذا الانحلال الحكمي. هذا شوية لازم نسرع حتى نلاحق على الوقت، حتى لا ينتهي الوقت. الصورة الثانية كانت عبارة عما إذا علمنا إجمالا بأن مثلا زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إما واجبة متطهرا بحيث تكون الطهارة يكون الوضوء شرطا في هذا الواجب، أن الزيارة واجبة مشروطة بالوضوء، وإما أن الزيارة غير واجبة ولكن الوضوء واجب بوجوب مستقل، فصار عندنا علم إجمالي بالوجوب الاستقلالي للوضوء أو بوجوب الزيارة متطهرا بحيث يصبح الوضوء وجوبه غيريا. وهذا يستبطن علم إجمالي بأنه إما وجوب نفسي بين وجوبين نفسيين، وجوب الغير عوفة لأن الوجوب الغير غير صالح للتنجيز، صار عندنا علم إجمالي بوجوبين نفسيين، إما الوجوب النفسي للوضوء مستقلا وإما الوجوب النفسي للزيارة متطهرا. هنا قلنا بأنه الجانب الأول غير صالح للبراءة، لا يمكن إجراء البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، ولكن يمكن إجراء البراءة عن الوجوب النفسي للزيارة، ولا يمكن إجراء البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء. ليش؟ لأنه الوجوب إجراء البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء ما فائدتها؟ هل فائدتها أن يخلصنا من العقاب نهائيا؟ تخلصنا هذه البراءة تخلصنا من العقاب نهائيا؟ لا يمكن، لأنه إذا لم يتوضأ يتورط في العقاب قطعا، لأنه سواء كان الوضوء واجبا نفسيا مستقلا أو كانت الزيارة متطهرا واجبة، على كلا التقديرين إذا ترك الوضوء تورط في العقاب، إما هذا العقاب أو ذاك العقاب تورط، يعني صار العقاب معلوم بالعلم التفصيلي. فلا يمكن إجراء البراءة للتخلص من العقاب نهائيا، وأما للتخلص من العقاب بل جهتيا، العقاب الجهتي بأنه لا عقاب عليه من جهة الوجوب المستقل للوضوء، إن كان عليه عقاب فهو من الجهة الأخرى من جهة وجوب الزيارة متطهرا، إن كان لهذه الغاية نجر البراءة هذا هم غير صالح، لأنه البراءة كما قلنا بل لأجل التأمين، وهذا ليس تأمينا، بالآخر يحصل عقاب ليس فيه تأمين. فإذا لا تجري البراءة عن الطرف الأول، فتجري البراءة عن الطرف الثاني بدون معارض. هذا في الصورة الثانية. ولكن في الصورة الرابعة يدور الأمر لا بين وجوبين نفسيين، بل بين وجوب نفسي للوضوء وبين وجوب ضمني لتقيد الصلاة بالوضوء، هم نفسي ولكن ضمني، وذلك في الصورة الرابعة ما إذا علمنا إجمالا بأنه الصلاة واجبة قطعا، ولكن علمنا إجمالا بأنه إما الصلاة مشروطة بالوضوء أو الوضوء واجب مستقلا. فرق هذه الصورة الرابعة عن الصورة الثانية أنه في الصورة الثانية الزيارة قلنا مو ثابت الوجوب، مو غير ثابتة الوجوب، وإنما إما تجب الزيارة أو يجب الوضوء، ولكن في الصورة الرابعة ذو المقدمة واجبا قطعا، الصلاة واجبة قطعا، وإنما يدور الأمر بين كون هذه الصلاة الواجبة مشروطة بالوضوء أو لا تكون مشروطة بالوضوء، وإنما الوضوء واجب بالوجوب مستقل آخر. فهنا قلنا بأنه هذا البيان للتخلص من العلم الإجمالي ما يتم لاحتمال عقاب زائد فيما إذا ترك الوضوء، فراح يصير تارك لكلا الواجبين المحتملين المعلومين الإجمالين، راح يكون مخالفة قطعية، وراح يحصل على عقابين، إن كان الوضوء واجبا بوجوب مستقلين فمن تركهما معا حصل على عقابين، يعني العقاب على ترك الوضوء عقاب زائد على العقابي على ترك الصلاة، ليس عقابا واحدا يدور أمره أنه إما على هذا الفعل على مخالفتي لهذا الفعل أو على مخالفتي لذاك الفعل. في مثال الزيارة في تلك الصورة السابقة عقاب واحد يدور أمره بين أن يكون على مخالفته لأصل الزيارة أو على مخالفته للوضوء، ولكن في هذه الصورة الرابعة اللي سماها أستاذنا الشهيد بالصورة الرابعة هناك لا يدور الأمر في عقاب واحد أنه إما على هذا الفعل مخالفته لهذا الفعل أو على ذاك الفعل، بل يحتمل وجود عقابين، لأنه من ترك الصلاة وترك الوضوء معا فعلى فرض أن يكون الوضوء وجوبه مستقلا راح أصل على عقابين. على فرض أن يكون وجوبه غير مستقل بل دخيل في الصلاة في صحة الصلاة فهذا لا يحصل على عقاب واحد. من تركهما معا فهل يحصل على عقاب واحد أو على عقابين؟ على فرض أن يكون الوضوء وجوبه مستقلا يحصل على عقابين، وعلى فرض أن يكون الوضوء وجوبه غير مستقل وإنما دخيل في الصلاة، الصلاة مشروطة بالطهارة، فيحصل على عقاب واحد مو على عقابين. فيمكن أن نجري البراءة عن وجوب الاستقلال للوضوء للتخلص من هذا العقاب الزائد المحتمل. لاحظتوا؟ ألم نقل بأنه ما هي فائدة جريان البراءة عن الطرف الأول في العلم الإجمالي؟ هل أن فائدة جريان البراءة عن الطرف الأول أن يخلصه أن يصح عمله؟ قلنا هذا بدون هذا الشرط، هذا قلنا ما يصير، لأن تصحيح عمله إنما يبتني على إجراء البراءة عن الطرف الثاني مو على الطرف الأول. أو الغرض من هذه البراءة إجراء بل تخلصه من العقاب نهائيا، هذا ما يمكن لأن العقاب مسلم عليه على كلا التقديرين. أو يخلصه من العقاب الجهتي، وهذا هم قلنا هذا ليس تأمينا. الآن أثير احتمال آخر وهو أن نجري البراءة عن التخلص من العقاب الزائد المحتمل، لا لتصحيح عمله في فرض تركه لهذه الخصوصية، ولا لتخلصه من العقاب نهائيا، ولا لتخلصه من العقاب الجهتي، وإنما لتخلصه من العقاب الزائد المحتمل، مو عقاب من جهة خاصة مع بل يكون أصل العقاب مسلما، وإنما أصل العقاب إنما هو مسلم بمقدار عقاب واحد مسلم، أما بمقدار العقاب الثاني احتماله وارد. فلأجل التخلص من هذا العقاب الزائد المحتمل نجري البراءة. ليش؟ لأنه إن كان بل يجب عليه الوضوء مستقلا فلو ترك الصلاة وترك الوضوء يحصل على عقابين، وإن كان وجوب الوضوء مو مستقلا وإنما لأجل الصلاة واجبة ضمنا للصلاة شرط في صحة الصلاة، فمن ترك الوضوء والصلاة معا راح يحصل على عقاب واحد. فلأجل التخلص من العقاب الزائد المحتمل نجري البراءة عمن؟ نجري البراءة عن الوجوب الاستقلالي للوضوء. فالوجوب الاستقلالي للوضوء إلى صلاحية صالح لجريان البراءة، وإذا كان صالح لجريان البراءة فيقع التعارض بين البراءة عن الطرف الأول والبراءة عن الطرف الثاني، يتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي. لاحظتوا؟ ما نحن فيه مثل هذه الصورة الرابعة، مو مثل الصورة الثانية وإنما مثل الصورة الرابعة، وذلك لأنه فيما نحن فيه أصل هذه الأفعال واجبة مسلمة، مثل الصلاة، أصل الصلاة واجبة مسلمة، وإنما شككنا في أنه هل هي مشروطة بالوضوء أو أن الوضوء واجب بوجوب مستقل. مثل هذا أصل فعل الذبح والحالق أو التقصير، أصل هذه الأفعال واجبة مسلما، وإنما نشك في أن هذه الأفعال الواجبة مشروطة بشرط الزمان، بشرط يوم العيد، أو أن يوم العيد مراعاة يوم العيد واجب بوجوب مستقل، بوجوب مستقل آخر. إذن فهنا ما نحن فيه صار حال الصورة الرابعة، على فرق، هذا الفرق طبعا غير فارق، وهو أنه هناك كان احتمال المقدمية مقدمة خارجية، هنا مقدمة داخلية. مقدمة الخارجية كما تعرفون الوضوء لمن يجب عليه الصلاة متطهرا، يصبح الوضوء مقدمة خارجية، هذا مو جزء وإنما شرط، ولكن مثل الجزء أو الشرط يكون المقدمة مقدمة داخلية مو مقدمة خارجية، فمثل الجزء يكون مقدمة داخلية، الشرط ذاك الذي اشترط به يصير مقدمة خارجية، شرط الوضوء شرط، فالتقيد داخلي ولكن الوضوء خارجي، الوضوء راح يصير مقدمة خارجية، ولكن في باب الشرط يصير التقيد محتملا، فذاك بلي في باب الشرط، أما في باب الجزء فنفس الجزء ينصب عليه الوجوب الضمني، فيصير مقدمة داخلية بالنسبة إلى السورة، سموها مقدمة داخلية مو مقدمة خارجية، وما نحن فيه هم قد يعتبر مقدمة داخلية، أنه يجب الصلاة، يجب بل يجب هذه الأفعال كالذبح في هذا اليوم بالذات، فهذا قد يعتبر مقدمة داخلية مهما كان، سواء اعتبرناه مقدمة داخلية أو مقدمة خارجية، فهو من الصورة الرابعة من تلك الصور لا من الصورة الثانية، لأنه أصل الفعل واجب مسلما، مثل هناك الصلاة واجبة مسلما، وإنما نشك في أن هذه الخصوصية شرط في صحة هذه الأفعال، شرط في صحة الذبح أو والحلق والتقصير، أو ليس شرطا وإنما يجب وجوب مستقلين. وفي هذه الصورة الرابعة ماذا قلنا؟ قلنا بأنه صالح لجريان البراءة ولو لأجل التخلص من العقاب الزائد المحتمل، وقلنا إذا كان الطرف الأول صالحا لجريان البراءة فالطرف الثاني يتعارض مع الطرف الأول فيتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي، وهذا طبعا إلي جواب، طبعا سيأتي جوابه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.